نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الآن زيد قائمان. النسبة الكلامية، نسبة القيام إلى زيد، النسبة المفهومة من هذه الجملة، هل هي نفس الخارج أو نفس الموجود في الخارج؟ ليست نفس الخارج، نفس الموجود واقعان. نعم، نفس الموجود في نفس الأمر والواقع، لكن ليست نفس الخارج، ليست نفس الواقع. موجود في الخارج ما هو؟ هو نسبة القيام الخارجي إلى زيد الخارجي، هذا معنى أن الخارج هو النسبة الخارجية. هذا اليوم أيضا سيتكرر معنا، ما أدري واضحة الآن زيد؟ نعم. طب نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بأس بذكر تنبيه قبل تكملة البحث، حاصله أن لفظ الخارج يطلق في مألوف الاستعمالات على معنيين. المعنى الأول الخارج بمعنى عالم الأعيان، أي عالم الوجودات العينية، في قبال الوجود الذهني، فهذا الكتاب له وجود عيني خارجي، أي أن موطنه هو عالم الأعيان. والموجود في الذهن ماهيته، صورته، لا نفس عينه، وإلا لكانت النار الذهنية محرقة ولا لزم التوجع كلما نتصورها. فالخارج في قبال الذهن. المعنى الثاني المألوف للخارج، الخارج بمعنى نفس الأمر والواقع، نفس الأمر والواقع يأتي تعميقه في الفلسفة. خلاصته أن نفس الأمر والواقع هو مناط الصدق والكذب في القضايا، طبعا هذا لم تأتي بعد قليل البحث فيه، هو مناط الصدق في القضايا، ولا يمكن أن نقصد منه خصوص عالم الأعيان، وإلا لخرجت القضايا الذهنية عن كونها قضية، كقولك الكلي مفهومة. لو كان مناط صدق القضية هو الخارج بمعنى عالم الأعيان، أين في عالم الأعيان يوجد موجود متشخص اسمه الكلي مفهوم، يحمل عليه أنه مفهوم؟ فينبغي أن تكون هذه القضية كاذبة. إذن هل معنى أن إذن عدم وجودها في الواقع الخارجي هل يعني أن هذه القضية كاذبة؟ حتما لا. هل يعني أنها قضية خيالية اعتبارية ليست بواقعية؟ بعبارة ثانية، الآن نحن لم نجد في الخارج كليا ومفهوما، كل متصل بالمفهوم لا وجود له في الخارج، وجوده أين؟ في الذهن. فهل يستطيع أن يقول أحد إن وجود هذه إن وجود هذه القضية في الذهن يجعل منها قضية خيالية لا حقيقة لها لا واقعية لها. إذن هي الصحيح لا وجود لها في عالم الأعيان، لكن لها وجود ذهني، وهذا الوجود الذهني وجود حقيقي واقعي وليس اعتباريا جعليا خياليا موهوما. فإذا واقع كل شيء بحسبه. والآن مثلا اجتماع النقيضين محال، لو كان مناط الصدق هو الخارج بمعنى عالم الأعيان فهذه قضية كاذبة، مع أن هذا من بديهيات العقل أنها صادقة. فهل هي قضية خيالية؟ هل الصدق فيها أمر متخيل موهوم؟ نقول لا، صحيح أن محل موطن أن موطنها هو الذهن، لكنها لا تخرج بذلك عن كونها واقعية وحقيقية. فاصطلحوا على الأعم من خارج الأعيان، على الأعم من خارج الأعيان، يعني من خارج بمعنى عالم الأعيان، ومن عالم الأذهان باصطلاح، وهو نفس الأمر والواقع، وقد يطلق عليه لفظ الخارج، أي أن الخارج يعني نفس الأمر والواقع. فهذا اصطلاح ثاني في المألوف من الاستعمالات. الاصطلاح الثالث ما أتى به الخطيب القزويني هنا، قال إن كان للخبر خارج، أو إن كان الخبر لنسبته، أو إن كان الكلام لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبرا وإلا فإنشاء. الآن الخبر، ما معنى الخبر له خارج؟ يعني الخبر له عالم الأعيان، له نفس الأمر والواقع، أو له ما هو ثابت في نفس الأمر والواقع، له انعكاس عنه في نفس الأمر والواقع، له وجودا في نفس الأمر والواقع. هذا هو الذي قلنا أن المقصود من الخارج ليس المعنيين الأولين، وإنما المقصود الموجود إما في خارج الأعيان وإما في نفس الأمر والواقع. النسبة الخارجية ليست هي الخارج، ليست هي عالم الأعيان كله، وإنما هي شيء موجود في عالم الأعيان، شيء متقرر في عالم الأعيان. فهذا ما ذكرناه بالأمس وسيأتي له علاقة ببحثنا اليوم. الآن دعنا نكمل قراءة بقية المطلب الذي يتعلق بانحصار المقصود في ثمانية أبواب. يقول يكمل البيان: والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد. فبحثنا عن أحوال المسند إليه والمسند والإسناد. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه، والمسند إليه أيضا قد يكون له متعلقات، لكن هذا غير الأغلب. نورد الأغلب أن المسند هو الذي يكون له متعلقات. إذا كان فعلا أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل، يفسر ما في معنى الفعل، مصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك. الآن يعترض الشارح التفتازاني على الخطيب، يقول: ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر. أنت تقول الخبر لابد له من مسند إليه ومسند وإسناد. نحن إذا تذكرون النسبة بأي شيء فسرناها؟
تعلق.
فسرناها بالتعلق بالإسناد، فالإسناد كما هو موجود في الخبر هو كذلك موجود في الإسناد. إذن أنت لماذا تقول والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد؟ هذه أحوال المسند إليه تجري في الخبر والإنشاء معا، أحوال المسند تجري في الخبر والإنشاء معا، وكذا أحواله الإسناد، فلا وجه لتخصيص الكلام بالخبر. وكل من الإسناد والتعليق إما بقصر أو بغير قصر. إسناد والتعليق تعلق عندكم؟ نعم، هو الأولى، هو الصحيح. وكل من الإسناد والتعلق، التعلق أي تعلق؟ ألم نقل هناك متعلقات للمسند إليه للمسند؟ هذا الإسناد وهذا التعلق تارة يكون على نحو الحصر وأخرى لا يكون على نحو الحصر، وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر. الحصر الذي قرأناه في النحو يسمى في البلاغة قصرا، فالقصر ليس شيئا آخر إلا الحصر. وكل جملة قرنت بأخرى، فإذا لابد أن نبحث عن، لابد أن نفرد بابا للقصر. وكل جملة قرنت بأخرى فهي إما معطوفة عليها فتسمى الحالة حالة الوصل، وإما غير معطوفة عليها فتسمى الحالة حالة الفصل. فأردنا أن نعقد بابا للفصل والوصل. والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد، غير الزائد مثل الإيجاز والمساواة، الزائد لفائدة مثل الإطمام. ليش قال لفائدة؟ احترز به عن التطويل. سيأتي أن التطويل ما هو؟ أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني لكن لا لفائدة، هذا لا يسمى إطمابا. فالإطماب لابد أن يكون منه فائدة، فكل تطويل بلا فائدة فهو تطويل بلا قائل وليس بإطماب. احترز به عن التطويل. فما رأيك أيها الشارح؟ يقول ولا حاجة لهذا القيد، قيد بفائدة لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن الإطماب، لأن التطويل ما دام ليس لفائدة فلا يكون مطابقا لمقتضى الحال، فلا يكون الكلام معه بليغا. وقد قال الخطيب وكل كلام أول كلام البليغ، على أنه لا حاجة إلى هذا القيد لفائدة بعد تقييد، لا حاجة إليه إما للقيد أو للاحتراز. بعد تقييد الكلام بالبليغ، يعني بعد ما فعلته من تقييد الكلام بالبليغ. أما لو قلت والكلام إما زائد على أصل المراد أو غير زائد، نعم حينئذ يكون لهذا القيد، لذكر هذا القيد وجهان. أما قلت الكلام البليغ، بقولك الكلام البليغ أخرجت التطويل، لأن التطويل ليس لفائدة فلا يتحقق به كلام بليغ. فالاحتراز عن التطويل حصل في رتبة سابقة فلا داعي للاحتراز عنه بقيد آخر، فيكون القيد مستغرقا. ألم ماذا، ما هو تعليقك على كل المطلب؟ يقول هذا كله ظاهر، ما ذكره الخطيب ظاهر واضح لا لبس فيه، لكن لا طائل تحته. يعني الآن ماذا سنستفيد لو أقمت لنا حصرا عقليا في الأبواب الثمانية؟ ألا نستطيع أن نفتح المختصر مثلا وننظر إلى علم المعاني ونعدد الأبواب بابا بابا؟ الأبواب الثمانية كان عليها حصر عقلي أو لم يكن عليها حصر عقلي، لكن لا طائل تحته. هذا وجه للا طائل تحته، أنه لا فائدة منه ما دام لم تبحثوا إلا في هذه إلا في هذه الأبواب الثمانية، فالحصر حاصل ولو بالاستقراء والتتبع. فأي حاجة أو أي فائدة نستفيدها من الحصر العقلي؟ لا شيء. هذا وجه. وجه آخر صرح به أيضا، هذا الدليل الذي ذكرته يثبت أن عليك أن تبحث عن أربعة أبواب فقط. ما هي؟ هي أحوال المسند، أحوال المسند إليه، أحوال الإسناد، أحوال الإنشاء. وأما القصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة فهذه من أحوال المساواة، فهذه من أحوال الإسناد. طبعا خمسة أبواب يثبت كلام الخطيب، يثبت خمسة. الباب الأول أحوال المسند، أحوال المسند إليه، أحوال الإسناد، أحوال الإنشاء، وأحوال متعلقات الفعل أو أحوال المتعلق. أما ثلاثة أبواب لم يظهر الوجه لنا من كلامك، لماذا جعلت لكل واحد منها بابا خاصا؟ يعني الآن ما الفرق بين التعريف والتنكير وبين الفصل والوصل؟ ما الفرق بين التقديم والتأخير وبين الفصل والوصل؟ التقديم والتأخير هذا من أحوال الإسناد، الإسناد مرة يكون معكوسا ومرة لا يكون معكوسا، مرة يكون فيه تقديم مرة ليس فيه تقديم، ومرة يكون فيه عطف ومرة لا يكون فيه عطف. وأيضا الإسناد مرة يكون بنحو الإيجاز، مرة يكون بنحو المستواة، ومرة يكون بنحو إطناب. هذه من أحوال الإسناد، وكذا الحال في القصر. فلماذا أفردتها؟ إذن غاية ما يثبته دليلك خمسة أبواب، فالأبواب الثلاثة لماذا أفردتها بالذكر؟ لم يظهر ذلك من كلامك. يقول لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل والواصل. والدليل على ذلك شوف، إذا تذكرون قلنا سابقا ماذا قال؟ قال أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال الإسناد، أحوال المتعلق. لكن عندما أتى إلى القصر ما قال أحوال القصر، لأن القصر هو من الأحوال، من أحوال ماذا؟ من أحوال الإسناد. فلماذا تفرده عنه؟ إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه والمسند، مثل التقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب في المقام لا أن تبين لنا سبب الحصر، الواجب في المقام بيان سبب إفرادها وسبب جعلها أبوابا برأسها. وقد لخصنا ذلك برأسها يعني مستقلة، لخصنا ذلك في الشرح، لخصنا ذلك يعني ذكرناه بعبارة ملخصة في الشرح في المطول. خلاصة ما ذكره هنا أن هذه الأبواب لأهميتها أفردت عن سائر أحوال الإسناد أو أحوال المسند أو المسند إليه وما إلى هناك، لأهميتها ولتشعب أحكامها وكثرة تفاصيلها، ناسب أن يفرد لها باب مستقل ولو كانت داخلة تحت العنوان العام. هذا تمام الكلام في ما أراد تقديمه قبل الشروع في مسائل علم المعاني، إلا أنه قبل أن يشرع في مباحث أحوال الإسناد ارتأى أن ينبهنا على أمر، عنوان هذا الأمر هو المناط في صدق الخبر وكذبه. نستعرض المطلب مع قطع النظر الآن عن العبارة حتى يكون البحث مرتب. اختلف الناس في انحصار الخبر في الصدق والكذب أو عدم انحصاره على طائفتين. ما معنى انحصار الخبر في الصدق والكذب؟ يعني الخبر إما صادق وإما كاذب، هل هذا الحصر صحيحا أم أن هناك واسطة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب؟ يوجد خبر لا صادق ولا كاذب، أو أن الخبر إما صادق وإما كاذب، لا يرتفعان ولا يجتمعان. إذن اختلفوا على طائفتين. الطائفة الأولى هم الجمهور والنظام المعتزلي، وقالوا بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب، الخبر إما صادق وإما كذب، لا يوجد حالة ثالثة. والطائفة الثانية هم النظام المعتزلي، لا أنا قلت نعم الجاحظ عفوا ليس النظام، الطائفة الثانية الجاحظ وأيضا هو معتزلي تلميذ النظام، وذهب إلى وجود الواسطة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب. ثم إن الطائفة الأولى بعد اتفاقهم على الانحصار اختلفوا في تفسير حقيقة الصدق وفي تفسير حقيقة الكذب. يعني الجمهور والنظام متفقون أنه لا يوجد لدينا لا صدق ولا كذب، بل إما صدقا وإما كذب، لا يوجد حالة ثالثة. لكن عندما أتوا ليسألوا أنفسهم هذا السؤال، ما هو الصدق؟ ما هو الكذب؟ ما هو المناط في حكمنا على خبر بأنه صادق وفي حكمنا على آخر بأنه كاذب؟ على أي أساس نستكشف الصدق وعلى أي أساس نستكشف الكذب؟ فإذن هنا خلافان، الخلاف الأول بين الجمهور والنظام من جهة وبين الجاحظ من جهة أخرى. خلاصة هذا الخلاف أن الجاحظ يدعي وجود حالة ثالثة هي لا صدق ولا كذب يرتفع فيها الصدق والكذب، وأما الجمهور والنظام فينكرون هذه الحالة الثالثة. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني خلاف في داخل البيت الواحد، فإن الطائفة القائلة بانحصار الخبر اختلفت فيما بينها، فذهب الجمهور إلى تفسير الصدق والكذب بمعنى، وذهب النظام إلى تفسير الصدق والكذب بمعنى آخر. الآن ما معنى تفسير الصدق؟ كلامنا ليس عن لفظ الصدق، ما معنى كلامنا عن المعيار، المناط، الملاك الذي على أساسه نحكم بالصدق أو بالكذب، ما يرجع إليه الصدق والكذب، لأن كلمة صدق غير واضحة. فإذا هذا البحث ليس بحثا لغويا حتى يكون من مسائل علم متن اللغة. فإذا كان لدينا خلافان فدعنا أولا نحرر أحد الخلافين ثم ننتقل إلى الخلاف الآخر. الآن نترك الجاحظ جانبا ونشتغل بالجمهوري والنظام. هناك رأيان في المسألة. الآن عن أي خلاف نتحدث؟ عن لا عن الانحصار، لأن الخلاف الذي نتحدث عنه عن تفسير الصدق والكذب. هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول ما اختاره الجمهور وهو الصحيح، وحاصله أن الخبر يكون صادقا إذا كانت النسبة الكلامية المفهومة منه مطابقة للنسبة الخارجية، مطابقة للنسبة الثابتة في نفس الأمر والواقع. وهذا تقدم يوم أمس، صار واضح معنى النسبة الكلامية ما هي والنسبة الخارجية ما هي. ما تفهمه من زيد قائمان، هذه النسبة التي يشكلها الذهن من هذا اللفظ أو يصدر عنها هذا اللفظ، مطابقة لما في الخارج، زيد في الخارج قائم. ما معنى مطابقة؟ أن يكون الكيف في كلا النسبتين واحدة. الكيف ما هو الكيف؟ سلب والإيجاب. كيف تحصل المطابقة؟ إما بأن يكون هذا موجب وهذا موجب، أو إما يكون هذا سالب وهذا سالب. هذا هو الخبر الصادق. والخبر الكاذب هو الخبر الذي لم تطابق نسبته الكلامية النسبة الخارجية. كيف لا يحصل مطابقة؟ باختلاف الكيف. يكون تكون النسبة الكلامية موجبة، النسبة الخارجية سالبة، أو بالعكس. هذا تقدم بالأمس، هذا هو رأي مشهور. فإذا أردنا أن نعرف صدق خبر من كذبه فعلينا أن نعرضه على أي شيء؟ على النسبة الخارجية، على ما هو في الواقع الخارجي. فإن كان هناك مطابقة حكمنا بالصدق، وإلا حكمنا بالكذب. فالمرجع لفهم الصدق أو للحكم بالصدق والكذب هو الخارج، يعني النسبة الخارجية. فصح أن نقول صدق خبر وكذبه بلحاظ المطابقة للواقع وعدمها وعدم المطابقة. فالمعيار ما هو؟ مطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. هذا ما ذهب إليه الجمهور. وهذا هو المتبادر من استعمالات الأخبار ومن تعامل العرف مع الخبر. هذا دليلنا، والوجدان خير شاهد ودليل. إذا تتبعوا يرحمكم الله كيف يستعمل العرف الخبر، كيف يتعامل مع الخبر، كيف يحكم بصدقه أو بكذبه، ترون أن هذه هي الضابطة وهذا هو المعيار. الرأي الثاني، لازمنا في خلاف الأول، لازمنا مستبعدين للجاحظ. ما ذهب إليه شيخ المعتزلة النظام المعروف بالنظام، وحاصله أننا ننكر أن يكون المعيار في صدق الخبر وكذبه هو المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع، وإنما المعيار شيء آخر، وهو المطابقة لاعتقاد المتكلم أو عدم المطابقة لاعتقاد المتكلم. فإن كانت النسبة الكلامية مطابقة للنسبة التي يعتقد بها المتكلم فالخبر صادقا، وإن لم تكن مطابقة له فالخبر كاذب. حتى نستعين على فهم هذا المطلب، إذا تذكرون يوم أمس قدمنا مقدمة، كنا هناك جمل ثلاث، جملة ملفوظة وجملة ذهنية وجملة خارجية. الآن ما كيف نقول؟ طبعا وأمس قلنا أن النسبة الكلامية والنسبة الذهنية شيء واحد، اختلاف بينهما بالاعتبار. الآن هذا نريد أن ندققه. الآن ما معنى، ما هو الاختلاف الاعتباري بينهما؟ شوف، قبل أن يتكلم المتكلم ألم يكن هناك شيء في ذهنه أراد أن يحكي عنه باللفظ؟ هو أصلا كيف، مثلا إذا تذكرون بحث الوجود الذهني والخارجي واللفظي في منطق المضفر، أولا الشيء يوجد في الخارج فيراه الإنسان ويصدق بوجوده فيريد أن يعبر عن هذا فيأتي بألفاظ أو يأتي بكتابات. فكان لدينا أربع وجودات أو أربعة وجودات، فالشيء يوجد أولا بوجود خارجي ثم يحدث له وجود ذهني عندما يتصل الذهن بالخارج ويدرك أن هذا موجود فيحصل له وجود ذهني. على أثر هذا الوجود الذهني يريد المتكلم أن يوصل هذه الصورة إلى ذهن الآخرين فيأتي بوسيلة، هذه الوسيلة إن تمكن من اللفظ أتى به، إن لم يتمكن نقشه. هنا هكذا المتكلم معتقد لشيء، إذن هناك شيء ثابت في الواقع، ذهن المتكلم اتصل بالواقع فاعتقد بشيء، فصار للشيء بعد وجوده الخارجي وجود ذهني، أو فلنسميه وجودا اعتقاديا تصديقيا. أراد أن يعبر عن هذا الوجود الاعتقادي فأتى باللفظ. الرأي الأول ماذا يقول؟ مطابق ماذا يقول معيار الصدق والكذب؟ مطابقة للنسبة الاعتقادية أو للنسبة الخارجية؟ للنسبة الخارجية. النظام يقول لا، المطابقة للنسبة الاعتقادية هي المعيار، مطابقة أو لا مطابقة للنسبة الاعتقادية هي المعيار. واضح الاختلاف الآن بين الرأيين؟ واستدل النظام على ما ذهب إليه بهذا الدليل، وهو قوله تبارك وتعالى في الآية الأولى من سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله نعم نشهد إن ما أدري ما موجود الآية كلها هنا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كأنه في المثل ذكر محل الشاهد. تقريب الاستدلال بهذه الآية أن الآية الكريمة كذبت المنافقين في الخبر الذي جاءوا به الذي شهدوا به. ما هو الخبر الذي شهدوا به؟ إنك لرسول الله. إذن كذبت هذا الخبر أو كذبتهم في هذا الخبر، فهذا يعني أنها حكمت على هذا الخبر بالكذب. ولا يمكن أن يكون هذا الحكم صحيحا إلا بلحاظ المطابقة لاعتقادهم. ضرورة أن النسبة الثابتة في الواقع هي نسبة ثبوت الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله أو سلب الرسالة على النبي صلى الله عليه وآله. فلو كان الحكم على أساس الواقع لكان خبرهم هذا صادقا ولما كان وجها لتكذيبهم. فلما كذبتهم علم أن المنظور إليه شيء آخر غير الواقع. وهو اعتقادهم. كيف؟ هم يقولون هم في اعتقاد المنافقين. النبي صلى الله عليه وآله ثبتت له الرسالة؟ لا. ففي اعتقادهم هناك خبر يقول في اعتقادهم محمد ليس رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في اعتقادهم. فهذا الخبر الذي تلفظوا به النسبة الكلامية المفهومة منه ما هي؟ إنك لرسول الله محمد رسول الله. فالنسبة الكلامية هل هي مطابقة للنسبة الواقعية؟ نقول نعم. فلو كانت على أساس الواقع كان الخبر صادقا. أين حصلت عدم المطابقة؟ بين النسبة الكلامية وبين النسبة الاعتقادية. فإذن كيف على أي أساس كذبت الآية خبرهم هذا؟ كذبته على أساس المطابقة للاعتقاد وعدم المطابقة للاعتقاد، فهو المعيار في الصدق والكذب. واضح الدليل؟ خلاص. الشارح أو المصنف. الآن نتكلم عن كليهما اعتبار جهة واحدة، ولا يعني الشارح زاد وزاد على ما ذكره الخطيب. المهم، اعترض على هذا الرأي للنظام أولا بأنه يترتب على ما ذكرت تاليين فاسدين، فالمانع موجود. ثانيا، دليلك الذي أتيت به ليس تاما، فالمقتضي مفقود. ألا تستحي وتأتي حينئذ بهذا القول؟ طبعا الشارح ذكر التاليين الفاسدين، الخطيب رد على الآية. نبدأ برد الآية، طبعا لا نرد الآية، نرد الاستدلال بالآية. أجيب عن الاستدلال بالآية بوجهين، مطلب دقيق الآن. الوجه الأول حاصله أنه لا نسلم، شوف كيف بدأنا الوجه الأول، لا نسلم، سيأتي الوجه الثاني سلمنا. الوجه الأول أنه لا نسلم أن التكذيب في الآية كان بلحاظ الخبر، حتى يرد علينا أن هذا الخبر لو نظر فيه إلى الواقع لكان صادقا. أنت قوام استدلالك ما هو؟ أن الآية كذبت هذا الخبر، مع أننا لو نسبناه إلى الواقع لوجدنا أنه مطابق له، فلا وجه للحكم بكذبه حينئذ إلا بالنظر إلى النسبة الاعتقادية. الآن نحن ننكر أن المكذب في الآية هو الخبر، لا الخبر هذا إنك لرسول الله، بل المكذب شيء آخر. وهو هذا الشيء الآخر ما هو؟ إما وإما، أحد أمرين. وهو أحد أمرين، إما في شهادتهم، إما شهادتهم المكذب شهادتهم، أو تسمية خبرهم شهادة. توضيح الأول، إذا كذبهم في أي شيء؟ في شهادتهم. توضيح الأول أنهم بماذا شهدوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، فالآية كذبتهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لم تكذبهم في قولهم إنك لرسول الله. مثل الآن أقول لك هكذا، قال فلان السماء تمطر، تقول لي خبرك هذا كاذب مع أن السماء في الخارج تمطر، لأنك لا تكذب قولي السماء، لا تكذب مقول القول، تكذب نفس القول، فلان لم يقل هذا. فإذا قالوا نحن نشهد أو نشهد إنك لرسول الله، حتى يتم دليلك أيها النظام لابد أن يكون التكذيب راجع إلى ماذا؟ إلى قولهم إنك لرسول الله. لكن الآية ما كذبت ذلك، الآية كذبت قولهم نشهد، لأن نشهد إنك لرسول الله يعني نحن مؤمنون بأنك رسول الله من صميم قلوبنا، وهذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ ليس مطابقا للواقع، فالتكذيب كان بلحاظ المطابقة للواقع. تقول لي هذا احتمال، أقول لك نعم احتمال، لكن الاحتمال ضد الاستدلال. أنت أتيت بدليل قطعي، والقطع حتى يتم لك الدليل القطعي وحتى يكون برهانا لابد من إفادته لليقين، فلو أبديت لك احتمالا ولم تستطع أن تدفعه فزال اليقين، فزالت برهانية الدليل، فالدليل ليس برهانا. هذا الاحتمال الأول، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني ماذا قلنا؟ أو في تسميتهم هذا الخبر شهادة. توضيح الوجه الثاني أنهم تلفظوا بقول إنك لرسول الله. طبعا عفوا نسيت مسألة في الأمر الأول، أنه من أين استفدنا هذه؟ من صميم قلوبي، من صميم قلوبنا نحن مؤمنين، نحن مؤمنون به. شوف ماذا قالوا، إنك لرسول الله، أتوا بمؤكدين. هذا يعني نحن مؤمنون بهذه الفكرة ومعتنقون لها إلى أشد الدرجة. فهذا هو الذي وقع عليه التكذيب. الآن في الشيء الثاني هم تلفظوا بماذا؟ قالوا إنك لرسول الله، مع قطع النظر عن ألفاظ إنك لرسول الله ما هي، لكن هذا اللفظ هل هو مطابق لاعتقادهم أو لا؟ مع قطع النظر عن وجود توكيد فيه أو ليس فيه توكيد، هذه إنك لرسول الله، نسبة الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله، هل هي مطابقة لاعتقادهم أو لا؟ ليست مطابقة لاعتقادهم. المشهود عليه لا يمكن إلا أن يكون مطابقا للاعتقاد. بعبارة ثانية، أخذ في قوام الشهادة قول أنها قول شيء موافق للاعتقاد، أو قول شيء معتقد به. وأنتم هذا إنك لرسول الله سميتموها ماذا؟ شهادة، قلتم نشهد. فما فعلتموه من إطلاق اسم الشهادة على إنك لرسول الله أنتم كاذبون به. أنتم كاذبون به، فأنا لم أكذب إنك لرسول الله، أنا الذي كذبته أنكم سميتموه شهادة. وحتى يكون إنك لرسول الله، مع قطع النظر عن صدقه في نفسي أو عدم صدقه، مع قطع النظر عن مطابقته للواقع أو عدم مطابقته، حتى يكون مشهودا عليه من قبلكم لابد أن يكون موافقا لاعتقادكم، وأنتم لا تعتقدون به. فرق بين احتمال هذا الاحتمال والاحتمال السابق ما هو؟
في التسمية، تسمية الكلام
في الاحتمال الأول ما كنا ننظر إلى لفظ نشهد، كنا ننظر إلى وجود القرائن الدالة على الاعتقاد في قولهم إنك لرسول الله. أما هنا في الاحتمال الثاني نحن ننظر إلى جهة نشهد، أنه كيف سميتموه شهادة مع قطع النظر عن القرائن الموجودة فيه. واضح الفرق بينهما؟ خلاص، إذن الفرق بينهما أن ألفاظ إنهم إنك لرسول الله بحسب الاحتمال الأول فيها قرائن تدل على اعتقادهم بصحته، والحال أنهم لا يعتقدون بصحته. أما على الاحتمال الثاني فلن ننظر إلى القرائن الموجودة في نفس إنك لرسول الله، وإنما نظرنا إلى قولهم نشهد، إلى جعله مشهودا عليه. يعني مثلا ما أدري إذا تعين هذه، إذا جعلنا الجملة عبارة عن عقدين، نشهد إنك لرسول الله، الاحتمال الأول لم ينظر، قطع النظر عن نشهد ونظر إلى إنك لرسول الله، قال فيها قرائن التوكيد مرتين، هذا دليل أنهم يؤمنون بهذه الفكرة ويعتقدون بها إلى أقصى الدرجة، فاعتقادهم بها اعتقاد شديد، هذا هو الذي وقع عليه التكذيب. الاحتمال الثاني يقول لا، لا ننظر بعد من ألفاظ إنك لرسول الله، الذي ننظر إليه هو تسميتهم إنك لرسول الله شهادة، جعلوا إنك لرسول الله لرسول الله أمرا مشهودا عليه من قبلهم، هذا لازمهم لازمه أنهم يعتقدون به، والحال أنهم ليسوا كذلك. فهذا هو الذي وقع عليه التكذيب، لا نفس نسبة الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله وعليه، فالاستدلال لا يكون تاما. الاستدلال على أي شيء بني؟ إنما بني الاستدلال على أن المكذب هو نسبة الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقد أثبتنا أنه على الأقل يوجد احتمال مخالف. نعيد البحث، هناك خلافان في المسألة، خلاف في تفسير الصدق والكذب بين القائلين بالانحصار، وخلاف بين هؤلاء وبين الجاحظ في الانحصار وعدمه. كلامنا في الخلاف الأول ذكرنا أن هناك رأيين، رأي الجمهور أن الصدق وعدم الصدق يكونان بلحاظ الواقع، المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع، خالف في ذلك النظام واستدل بقوله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى آخر الآية، بينا تقريب الاستدلال وقلنا يرد على مذهب النظام أولا أن المقتضي مفقود لأن الدليل الذي أتيت به غير تام، ثانيا أن المانع موجود لأن هناك تاليين فاسدين سنذكرهما. كلامنا أين؟ في مناقشة في إثبات أن المقتضي مفقود، أو فقل في مناقشة الدليل الذي أتى به النظام وهو الاستدلال بالآية الشريفة. وقلنا في ردنا على الآية، هنا نرد على الآية بوجهين، الوجه الأول لا نسلم أن المكذب هو نسبة الرسالة إلى النبي، بل المكذب هو إما تسمية ذلك شهادة وإما نفس الشهادة، هنا قرائن في الشهادة تدل أنها صادرة من صميم قلوبهم عن اعتقاد واعتناق راسخ منهم، هذا هو المكذب وليس نفس النسبة ولا أقل من الاحتمال. الوجه الثاني في مناقشة الاستدلال بالآية، سلمنا قلنا دون ماذا تبدأ لا نسلم، ثانية سلمنا هذا الدليل، لو تم يكون أقوى من السابق، لأن الدليل الإشكال الذي تبديه حتى على التسليم هذا يهلك الخصم ويقضي عليه، أنه إذا أنا لم أسلم فهذا شيء، لكن إذا سلمت وأثبت فساد كلامك هذا لا مخلص لك منه. إذا سلمنا، ما هو مدعاه؟ سلمنا أن المكذب في الآية هو نسبة الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الدليل أعم من المدعى. دليل الذي ينفع ما هو؟ دليل الذي يكون مساويا للمدعى، يثبته بجميع تفاصيله بحيث لا يحتمل معه احتمال آخر. أما إذا كان الدليل أخف من المدعى فيثبت بعض المدعى دون بعض، أما إذا كان الدليل أعم من المدعى فلا يثبته، لأن اللازم الأعم لا يثبت الملزوم، فالدليل هنا أعم من المكذب. إذن المكذب هو نسبة الرسالة إلى النبي، ومع ذلك فالدليل أعم من المدعى، لا يثبت المطلوب لجواز أن يكون التكذيب بلحاظ الواقع في اعتقادهم لا بلحاظ نفس اعتقادهم، هذا هو الدقيق هنا، بلحاظ الواقع في اعتقادهم لا بلحاظ نفس اعتقادهم. وأنت أي واحد تريد بلحاظ نفسه اعتقادها. ونحن الذي نريده ما هو؟ أن التكذيب هو بحسب الواقع. الآن بحسب الواقع النفس الأمري أو بحسب الواقع الادعائي، هذا شأننا. توضيحه أننا نقول يحتمل، الآن ما هو اعتقاد المنافقين؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنك لرسول الله. الواقع بنظرهم ما هو؟ الواقع بنظرهم هم أنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواقع في اعتقادهم، هذا هو الواقع في رؤيتهم بحسب ما يؤمنون به، هذا هو الواقع. فالتكذيب لا دليل على أنه بحسب نفس اعتقادهم، بل يجوز أن يكون بلحاظ الواقع الذي اعتقدوا به. يعني هم اعتقدوا جهلا مركبا أن النبي ليس رسولا، فنحن نريد أن نكذبهم في جهلهم المركب هذا، نريد أن نصحح رؤيتهم للواقع. الواقع شيء واحد لا يتغير، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله رسول. لكن نحن ماذا نريد؟ نريد أن نصحح رؤيتهم للواقع. الواقع بحسب ما رأوه هم النسبة فيه سلبية، أن النبي ليس رسولا. فنريد أن نصحح رؤيتهم هذه، ونجعل رؤيتهم للواقع تتطابق مع ما هو الواقع. شوف حتى يتضح المطلب، كم لدينا نسبة؟ قلنا قلنا لدينا نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة خارجية. وقلنا بحث المنطق كيف كان؟ أنه يثبت للشيء وجود خارجي فيطلع عليه الذهن، فبعد وجوده الخارجي يحصل له وجود آخر ذهني، بعد الوجود الذهني يراد أن نعبر عنه فيحصل وجود آخر لفظي وكلامي. الآن هؤلاء الخارج عندهم ماذا قالوا؟ الخارج دعك مما قالوه، ما هو الخارج عندهم؟ ثبوت الرسالة. الصورة التي أخذوها عن الخارج هم، هل هي صورة صحيحة أو معكوسة؟
معكوسة.
بدل أن يقولوا ثبوت الرسالة قالوا إنكار الرسالة. فهذا هو الواقع في نظرهم، لأنه الصورة الذهنية هي عين الواقع، الصورة الذهنية هي عين الواقع مطابقة للواقع، لكنهم أخذوا صورة مغلوطة وهي إنكار الرسالة. إنكار الرسالة هذه كيف عبروا عنه بالنسبة الكلامية؟
بثبوت الرسالة.
فالتكذيب على أي أساس كان؟ لا شك ولا ريب أنه لم يكن على أساس النسبة الخارجية الواقعية الحقيقية، ولم يكن على أساس النسبة الكلامية، ولم يكن على أساس النسبة الذهنية بما هي بحد ذاتها، مع قطع النظر عن أي شيء آخر. نحن لا نريد أن نخطئ إنكار الرسالة بما هو، نحن نريد أن نخطئ العلاقة بين هذه الصورة وبين هذه الصورة، أنه نريد أن نقول لهم هذه الصورة التي أخذتموها، هذه أخذتموها بكاميرا غير جيدة، بآلة تصوير غير جيدة، بآلة تصوير تعكس تعكس بالمعنى العربي. فإذا لا نريد أن نعترض على نفس إنكار الرسالة، نريد أن نقول لهم هذه الصورة التي أخذتموها عن الواقع ليست صورة حقيقية. فالتكذيب هنا ألا يحتمل أنه، نحن لا نريد أن ننفي احتمالهم، يحتمل أن يكون لأجل تكذيب إنكار الرسالة، إنكار الرسالة هذا أمر لا نقبل به، فيحتمل أن يكون التكذيب بحسب اعتقادهم، لكن يحتمل أيضا أن يكون التكذيب بلحاظ الواقع الذي اعتقدوا به، هم اعتقدوا أن هذا هو الواقع. يعني شوف هنا لديهم اعتقادان، لديهم هم يعتقدون بإنكار الرسالة ويعتقدون بأن إنكار الرسالة هو الواقع. فأنتم حتى تكون الآية دليلا لك أيها النظام لابد أن تثبت هذا الاحتمال على سبيل القطع واليقين، لكن نحن على الأقل أبرزنا احتمالا آخر، أن ما فعلتموه من إنكار الرسالة ليس هو الواقع، فتكون حينئذ معيار الصدق والكذب ما هو؟ معيار الكذب على أي أساس حكمت بالكذب؟ على الواقع، لكن غاية الأمر أي واقع؟ الواقع في نظرهم لا الواقع الحقيقي، الواقع بحسب ادعائهم لا الواقع الحقيقي. هذا ما أفاده المصنف والشارح، والمصنف والشارح يقول تأمل في المطلب لئلا تتوهم أن الخطيب القزويني يؤيد كلامهم. لا، يعني هو يعترف أن المطلب دقيق وأن التفريق بين هاتين الصورتين أمران مشكلان. فعلى كل حال نحن أبرزنا لكم احتمالا أنتم لا تقولون به، فحتى يتم استدلالكم لابد من دفع هذا الاحتمال. القراءة تبقى إلى قدم إن شاء الله، ويبقى الإشكالان اللذان ذكرهما التفتازان التاليان الفاسدان اللذان ذكرناهما، اللذان مرجعهما إلى وجود مانع، وإن كان يظهر من عبارته أنه ليس بصدد الإشكال عليهم. والحمد لله رب العالمين. Oh.